أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه قد ينقض على أصل القاعدة، وهي إن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، قد ينقض عليها بصفات الفعل كالخالق والرازق والمحيي والمميت، فإنها مشتقة من الفعل وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ومن الواضح أن هذه الصفات هي حادثة بحدوث الفعل، فإن المولى عز وجل لا يتصف بالخالقية إلا بعد خلقه ووجود المخلوقات، ولا يتصف بالرازقية إلا بعد افتراض وجود شنو؟ مرزوق. فهي صفات حادثة وليس الصفات واجبة. فكيف تقولون كل الصفات الثابتة للواجب هي ثابتة بنحو الضرورة والوجود؟ هذا نقض على القاعدة. شرحنا هذا النقض تفصيلا في الدرس السابق. أما الجواب فجوابه تقدم في بداية هذا الفصل، حيث قلنا إن المراد من قولنا إن الواجب بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات، أي بلحاظ الصفات الذاتية التي تكفي الذات للاتصاف بها، فكل صفة تكفي الذات للاتصاف بها كالعلم والقدرة والحياة، فهذه الصفات تثبت للواجب عز وجل بالوجوب والضرورة، ولا يمكن أن تثبت بالإمكان. أما ما ذكر في النقض فهو مرتبط بصفات الأفعال، وصفات الفعل خارجة عن القاعدة تخصصا لا تخصيصا. أصلا من الأساس القاعدة غير ناظرة إليها، القاعدة ناظرة إلى صفات الذات لا إلى صفات الفعل، لأن صفات الفعل لا تكفي الذات للاتصاف بها. مثلا الخالق، الخالق لا تكفي ذات الواجب للاتصاف بأنه خالق، بل لا بد من وجود خلق ومخلوق يلا تتصف الذات بهذه الصفة. إذن الصفات على نوعين: صفات تكفي الذات للاتصاف بها كالعلم، وصفات لا تكفي الذات للاتصاف بها كالخالق. ومورد القاعدة هو شنو؟ النوع الأول، الصفات الذاتية التي تكفي الذات للاتصاف بها. ومورد النقض هو الصفات التي لا تكفي الذات للاتصاف بها، فهذا خروج عن مورد القاعدة. وهذه الصفات خارجة تخصيصا لو تخصصا عن القاعدة؟ تخصصا، فهذا الإشكال ليس واردا. نعم، صفات الأفعال نابعة من صفة أو أصل ثابت للذات، أي نابع من صفة ذاتية. صفات الأفعال كالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة مبدأها في الذات، إذا لم يكن لها مبدأ في الذات لم اتصف المولى بأنه خالق ورازق ومحي ومميت. ما هو مبدأها؟ مبدأها صفة القدرة، أي أن الذات المقدسة قادرة على الخلق، وإذا كانت قادرة على الخلق فإذا خلق سمي خالقا. الذات المقدسة قادرة على الرزق فإذا رزق صار رازقا، قادرة على الإحياء، قادرة على الإماتة. فإذا هذه الصفات الفعلية جميعا تنبع من منشأ واحد ومبدأ واحد، وهي صفة القدرة. وصفة القدرة من صفات الذات أو لا من صفات الذات؟ ليست من صفات الذات. الجواب هي من صفات الذات. إذن صفات الأفعال إن لوحظت بما هي فهي خارجة عن مورد القاعدة. لماذا؟ إذ لا يكفي الذات للاتصاف بها. أما إذا لاحظنا مبدأها، فمبدأها شنو؟ هو أصل القدرة، وأصل القدرة من صفات الذات وهي ثابتة، يعني القدرة للواجب عز وجل بالوجوب وليس بالإمكان. إذن مبدأ صفات الفعل داخل في القاعدة أو ليس داخلا؟ داخل في قاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، ومنه القدرة، فإن القدرة ثابتة للواجب بالضرورة. أما نفس صفات الأفعال فهي خارجة تخصصا من القاعدة. قال لا، احنا نقول واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني شنو؟ يعني كل صفة ذاتية تنسب إلى المولى فهي ثابتة بالوجوب والضرورة. احنا القاعدة شنو نقول؟ كل صفة ذاتية. انت تجي تشكل علينا بصفة فعلية ما لها علاقة بالصفة، خارج عن القاعدة أصلا، القاعدة ما ناظر إلها. نصكم الكتاب إذا أمكن. قال ويندفع هذا الإشكال بأن هذه النسب والإضافات، لأن هذه الصفات الأفعال هي تنسب للواجب وتضاف إلى الواجب، نقول خالق الرازق تنسب إليه يعني من خارج ذاته فلا تقتضيها الذات، أن بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها، هذه النسب والإضافات والصفات التي تؤخذ منها، النسب والإضافات كالخلق والرزق، والصفات المأخوذة منها اللي هي الخالق والرازق كما سيأتي بيانه، هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه في الإلهيات بالمعنى الأخص المرحلة 12، هي معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. ومورد القاعدة الصفات الذاتية التي يكفي فيها شنو؟ الذات، وليس شيئا غير الذات. نعم، هذه الصفات والنسب والإضافات إلها مبدأ، ذاك المبدأ شنو؟ وهو القدرة من صفات الذات. نعم، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى، لأنها ناشئة من صفة، يعني ترتبط به. نقول الله خالق، فإذا كانت صفة ليست من الصفات الذاتية، إذن لماذا توصف بها الذات؟ نقول الله خالق. الجواب باعتبار أن مبدأها صفة ذاتية، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها، يعني شنو؟ مبدأها موجود في الذات، وذاك المبدأ وهو القدرة واجب بوجوب الذات ومشمول بالقاعدة، واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، لأن القدرة من الصفات الذاتية. فكونه تعالى بحيث يخلق، وكونه تعالى بحيث يرزق إلى غير ذلك، هي صفات واجبة. يعني شنو صفات واجبة؟ أي أن مبدأها شنو؟ وهو القدرة من الصفات الذاتية الواجبة. بحيث يخلق، يعني شنو بحيث يخلق؟ المراد المصنف من هذا مو اختلاف الحيثيات، لأن اختلاف الحيثيات يلزم التركب من الوجود والعدم، لا، مراده أن المولى قادر على الخلق وقادر على الرزق. يعني مرجعها إلى قضية شرطية، يعني إذا أراد أن يخلق فإذا خلق سمي خالقا، إذا رزق سمي رازقا، وكل ذلك يرجع إلى قدرته على الخلق والرزق، فهو رجوع إلى صفة ذاتية. أما صفة الخالقية والرازقية فهي صفات في مقام الفعل، فخارج عن القاعدة تخصصا. ثم يقول المصنف: ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية. فيما يرتبط بالإضافة الإشراقية، طبعا سيأتي البحث مفصلا في محله، لكن إجمالا شو نقول؟ نقول اختلف في تفسير العلية، إذ لا شك ولا شبهة في أن العلية تعتبر نوعا من الارتباط بين العلة والمعلول، ولكن الارتباط بين شيئين له أنحاء مختلفة. الارتباط بين شيئين له أنحاء، فمثلا الارتباط بين الكاتب والقلم، الآن أنت قاعد تكتب وبيدك قلم، هناك ارتباط بينك وبين القلم، هذا يا نوع من الارتباط. هذا الارتباط يقتضي وجودين مستقلين، وجود للكاتب ووجود للقلم، ثم حصلت نسبة وارتباط بين هذين الوجودين بينك وبين القلم، لكن القلم قبل أن ترتبط به أنت له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود، له وجود مستقل. زين، ونوع من الارتباط لا يوجد لدينا وجودان مستقلان ثم رابط بين هذين الوجودين، وإنما لدينا وجود واحد، وهذا الوجود الواحد يفيض وجودا آخر. أما النوع الأول من الارتباط ففسرت على أساسه العلية والمعلولية ما قبل صدر المتألهين، ما قبل صدر المتألهين فسروا العلية والمعلولية بأنه شنو؟ العلة لها وجود والمعلول له تحقق ووجود، ثم بينهما ارتباط ونسبة. فكم طرف لدينا؟ ثلاث أطراف: علة متحققة ومعلول متحقق وارتباط بينهما، وهذا ما يسمى بالإضافة المقولية. فالإضافة المقولية يراد منها وجودان مستقلان وربط وإضافة بينهما، وبهذا المعنى فسرت العلية ما قبل صدر المتألهين. أما صدر المتألهين ففسر العلية بطريقة أخرى فقال: إن الربط بين العلة والمعلول لا يعني إثنينية وربط بينهما، لا، وإنما لا يوجد لدينا إلا العلة. هذه العلة الموجودة أوجدت المعلول، فقبل إيجادها للمعلول المعلول لا ثبوت له ولا تحقق له ولا وجود له، أي أن المعلول ليس شيء ارتبط، المعلول ليس شيئا ارتبط بالعلة، يعني شيء في قبال العلة ثم ارتبط بالعلة، لا، بل المعلول هو عين الربط بالعلة، عين الفقر إلى العلة. فهناك فرق بين أن نقول باء مرتبط بألف، هذا شنو معنى؟ أن باء له تحقق في قبال ألف ثم ارتبط باء بألف، هاي إضافة شو تصير؟ هاي مقولية. بينما صدر المتألهين يقول لا، إذا كان ألف علة لباء فهذا يعني أن باء هو عين الربط والفقر، لا أنه شيء عرض له الفقر والربط، وهذا ما يسمى بالإضافة الإشراقية. فالمراد من الإضافة الإشراقية شنو؟ هي الإضافة التي ليس لها إلا طرف واحد وهو العلة، ليس لها طرف واحد إلا العلة. وأما المعلول فهو ليس شيئا في قبال العلة ويرتبط بالعلة، لا، وإلا لو كان للمعلول تحقق في قبال العلة كما يقول أصحاب الإضافة المقولية لصار المعلول حال حال القلم بالنسبة لمن؟ للكاتب. فيكون معلولا أو ليس معلولا للعلة؟ إذا كان له تحقق في قبال العلة ثم يطرأ عليه الارتباط بالعلة، إذن هو متحقق قبل الارتباط بالعلة، فهو ليس معلولا لها، بينما نحن نفترضه معلول. إذن المعلول ليس أمرا طرأ عليه الارتباط وله تحقق قبل الارتباط، وإلا لما كان معلولا، بل هو عين الربط والحاجة إلى العلة، يعني ارتباط من جهة وطرف واحد، هذا يسمى بالإضافة الإشراقية. فإذا قلنا بالإضافة الإشراقية، نأتي إلى صفات الفعل الخالق والرازق وغيرها. إذا جئنا إلى صفة الخالق، لدينا خلق وخالق ومخلوق، زين، فعل المولى ما هو؟ الخلق، زين، الخلق المعلول ما هو؟ هو الخلق، وهو عين المخلوق، المولى فعله الخلق، ونفس هذا الفعل هو مخلوق للمولى، لا أنه يوجد لدينا مخلوق في جهة والله سبحانه وتعالى في جهة ثم يحصل الربط بين الله تعالى وبين ذلك الخلق فنقول الله خالق. يعني الإضافة هنا ليست إضافة مقولية وإنما هي إضافة إشراقية. يعني شنو إضافة إشراقية؟ يعني فعل المولى هو الخلق والخلق هو عين المخلوق ليس شيئا آخر. فصفاته حتى صفة الخلق إنما هي شنو؟ لا تحقق لها في قبال الذات، وإنما هي إشراق من إشراقات الذات وإفاضة من إفاضات الذات. فلا توجد إضافة هنا مقولية، وإنما الإضافة إضافة إشراقية. بلي بلي، لأنه إحنا نضيفة، يعني نقول خلق وخالق ومخلوق، فأكو شيء يعني كأنه ذات مقدسة وهناك شيء وقعت عليه الإفاضة وهو الشيء الذي خلق والشيء الذي وجد. زين، ما هي الرابطة بين الله سبحانه وتعالى والمعلول الذي أوجده الله سبحانه وتعالى كالسماء والأرض والإنسان وغيره؟ نقول هذه الإضافة إضافة إشراقية. بمعنى شنو؟ لا بمعنى أن السماء والأرض والإنسان له تحقق في قبال الذات المقدسة ثم حصل الربط بين الذات وبين هذه الأمور المخلوقة، لا، وإنما هذه الأمور المخلوقة هي فعله تعالى، أي هي عين الربط والفقر بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طبعا سيأتينا المطلب تفصيلا في محله إن شاء الله. قال: ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية، فالمضاف هو عين الربط، المخلوق هو عين الخلق، وهكذا. أكو قبله، يعني أكو معاصرين إليه قبله أشير إليها، لكن كنظرية مؤسسة إضافة بهذا المعنى الظاهر أنه بدأ القول بها من صدر المتألهين، وسيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله فيما سيأتي من الأبحاث إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص. سنتعرض إلى صفات الأفعال، وهل يعني تعتبر هي إشكال وارد على هذه القاعدة أم هي خارجة من القاعدة تخصصا. الآن إحنا شنو أجبنا؟ أنها خارجة من القاعدة تخصصا، وقد تبين بما مر أمور. إذن ثبت لحد الآن أصل القاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. يترتب على هذه القاعدة جملة من الأمور. الأمر الأول أن واجب الوجود هو وجود صرف. ما هو المراد من الصرافة؟ الصرافة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول الصرافة الماهوية، أن تلحظ ماهية من الماهيات بأجزائها الداخلية المقومة لها دون أن نلحظ معها أي شيء آخر، كما لو لاحظنا الإنسانية بما هي هي دون أن نلحظ معها أي شيء آخر ما عدا الإنسانية. يعني الإنسانية الصرفة، هذه صرافة شنو؟ ماهوية. والماهية الصرفة قابلة لأن تتكرر أو غير قابلة لأن تتكرر؟ غير قابلة للتكرر، ولهذا قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تجد تكررا إلا إذا افترضت أن الثاني يزيد على الأول بشيء، يمتاز عن الأول بشيء، وإذا امتاز عن الأول بشيء إذن خرجنا عن الصرافة أو لم نخرج؟ خرجنا عن الصرافة. يعني ما تلقى إنسان صرف ثم إنسان صرف آخر، لأن الثاني إن كان لا يمتاز بشيء عن الأول، إذن تكرر الأول أو لم يتكرر؟ لم يتكرر، إذن هو واحد. أما إذا فرضته أنه امتاز بشيء إذن خرج عن الصرافة وصار مخلوطا بغيره، ولهذا قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. وأكملوا القاعدة قالوا وكلما فرض ثانيا عاد أولا، لأنك بمجرد أن تفترض الثاني وأن الثاني لا يمتاز على الأول إذن هو شنو؟ عاد للأول وليس شيئا جديدا. النوع الثاني الصرافة الوجودية، أي نلحظ الوجود بما هو هو دون أن يخلطه غيره. غير الوجود ما هو؟ العدم. فالصرافة الوجودية معناها أن الوجود غير مختلط بعدم، والواجب عز وجل وجود صرف. لماذا؟ لأنه ليس مخلوطا بعدم، ولهذا لا ماهية له، لأن الماهية حد الوجود والحد أمر عدمي. فقلنا إن الواجب عز وجل شنو؟ لا ماهية له، يعني وجوده مخلوط بالعدم أو ليس مخلوطا بالعدم، فهو وجود صرف وليس مخلوطا بالعدم. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ ويترتب على ذلك أن الواجب عز وجل يتصف بكل كمال، سواء كان كمالا موجودا ومتحققا في الخارج، أو كان كمالا مفترضا. فالمولى والواجب عز وجل يتصف بكل كمال مفترض، سواء كان له تحقق أو ليس له تحقق. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تفترض كمالا لا يتصف به المولى ولو على نحو الافتراض، ولو على نحو الافتراض، إذا افترضت كمالا لا يتصف به المولى، إذن ذات المولى فاقدة له أو ليست فاقدة؟ فاقدة له. فراح يلزم المولى، راح يلزم شنو؟ أن الواجب يتركب من وجدان وفقدان، من وجود وعدم، بينما الواجب هو وجود صرف وليس مركبا ولو بالتحليل العقلي من وجود وعدم. إذن كل كمال ولو كان كمالا مفروضا فهو ثابت للمولى عز وجل، فذاته لا تفقد كمالا ولو بالفرض، حتى الفرض أيضا شنو؟ غير ممكن هنا. قال وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول، أولا أن الوجود الواجبي وجود صرف. يعني شنو وجود صرف؟ يعني وجود لا يخالطه عدم، لا ماهية له، لأن الماهية شنو؟ حد عدمي. وهذا كل عطف تفسير، ولا عدم معه. وإذا كان وجودا صرفا لا عدم معه فله تعالى كل كمال في الوجود. يا كمال، مو الكمال الوجود الموجود، وإنما كل كمال ولو كان كمالا مفترضا، لأن افتراض فقده لكمال يلزم أن تكون الذات مركبة من وجدان وفقدان، من وجود وعدم، وهذا خلاف الصرافة. وثانيا، إذا كان الوجوب عفوا إذا كان الواجب وجودا صرفا، إذن هو واحد أو يمكن تعدده؟ إذن هو واحد. لماذا؟ لأن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا لا يتثنى ولا يتكرر؟ لأنك إذا افترضت وجودا ثانيا، فنسأل، ذاك الوجود الثاني يمتاز عن الوجود الأول بشيء أو لا يمتاز عنه بشيء؟ إن قلت لا يمتاز عنه بشيء، إذن هو ليس ثانيا بل عين الأول، بل ذات الأول. وإن قلت يمتاز بشيء، فهذا يعني أن الواجب الأول فاقد له أو ليس فاقدا لذلك الشيء. يعني لدينا واجب أول، لدينا وجود واجبي أول ووجود واجبي ثاني، وافترضنا أن الوجود الواجبي الثاني يمتاز بشيء غير موجود في الأول، هذا يعني أن الأول فاقد له أو ليس فاقدا؟ فاقد له. وإذا كان فاقدا له صار مركبا من وجدان وفقدان، من وجود وعدم، بينما نحن قلنا هو وجود صرف وليس مركبا من وجود وعدم. إذن لا يمكن أن نفترض له شنو ثانيا، بل كل ما فرضناه ثانيا عاد أولا. وهذا ما يعبر عنه بثلاثة تعبيرات: أنه واحد بوحدة الصرافة، أو واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، أو واحد لا بالعدد. هذه ثلاثة اصطلاحات والمعنى واحد. ما هو المعنى؟ أن الواجب عز وجل لا ثاني له، غير قابل للتكرر ولو بالفرض، حتى افتراض غير ممكن. قال: وثانيا أن الوجود الواجبي واحد وحدة الصرافة، هذا تعبير. التعبير الثاني: وهي وحدة الصرافة المسمات بالوحدة الحقة الحقيقية. بأي معنى؟ بمعنى، هاي بمعنى تفسير لقوله واحد وحدة الصرافة، مو تفسير لقوله الوحدة الحقة الحقيقية، لا، بيان لأصل الوحدة، وحدة الصرافة. بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا للواجب، فإن قلت لم يمتز عنه بشيء، إذن هو ثاني أو ليس ثاني؟ ليس ثاني، هذا عاد أولا. إذن إذا أردنا ثانيا لابد أن نفترض امتياز، أن كل ما فرضته ثانيا للواجب امتاز عن الواجب الأول بالضرورة، يعني قطعا وضرورة لابد أن يمتاز عن الأول. يمتاز عن الأول بماذا؟ بشيء من الكمال. لابد أن نفترض أن الثاني يمتاز عن الأول بشيء من الكمال، هذا شنو معنى؟ أن الأول فاقد لهذا الكمال، فيصير مركبا من وجدان وفقدان ووجود وعدم، بشيء من الكمال ليس فيه، يعني في الواجب الأول. فتركبت الذات، ذات الواجب، من وجود وعدم، وخرجت عن محوظة الوجود وصرافته، بينما احنا شو افترضنا؟ وقد فرض صرفا، هذا خلف. إذن النتيجة، فهو الواجب في ذاته البحتة الصرفة، بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. لأنه لابد أن شنت تفترض أن الثاني ليس فيه شيء يمتاز به عن الأول، وإذا ليس فيه شيء يمتاز عن الأول إذن هو نفس الأول أو غير الأول؟ نفس الأول. فكلما فرضته ثانيا عاد أولا. ومن هنا نفهم أن هذا الأمر الثاني متفرع على الأمر الأول، لأن هذه الوحدة شلون أثبتناها؟ عن طريق الصرافة. ففي الأمر الأول أن الوجوب الواجبي صرف، في الأمر الثاني وإذا كان صرفا فهو لا يتثنى ولا يتكرر فهو واحد. وهذا هو المراد بقولهم إنه واحد لا بالعدد، كما ورد في كلمات الأمير سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول واحد لا بالعدد. يعني شنو واحد لا بالعدد؟ يعني لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لأنك إذا فرضته واحدا عدديا فالواحد العددي يمكن أن تفترض له ثانيا وتفترض له ثالثا، ولو بالافتراض العقلي سواء وجد أو لم يوجد، وقع أو لم يقع، مجرد الافتراض العقلي ممكن في الواحد بالعدد. بينما الواجب عز وجل لا يمكن أن نفترض له ثانيا ولو بنحو الافتراض العقلي، لأن هذا خلاف الصرافة، ولهذا يقال هو واحد لا بالعدد. وثالثا، ثالثا ما في شيء، متفرع على الأمر الأول والثاني، إذا كان الواجب عز وجل صرفا فهو بسيط أو مركب؟ بسيط وليس مركب. والتركيب على نوعين، تركيب خارجي. من يكون التركيب الخارجي؟ من المادة والصورة والأجزاء المقدارية، الطول والعرض والعمق وغير ذلك. وتركيب عقلي اللي هو يكون ممن؟ من الجنس والفاصل، أو من الوجود والماهية. وكل هذه التركيبات شنو؟ لا تثبت للواجب عز وجل. أما التركيب العقلي شنقول؟ قلنا بأن الواجب صرف لا ماهية له، إذن هو ليس مركبا من وجود وماهية، ولهذا أيضا ليس مركبا من جنس وفصل، لأن الجنسية والفصلية علما أجزاء داخلية للماهية، فإذا لم تكن له ماهية إذن ليس له جنس ولا فصل. زين، إذا لم يكن له جنس وفصل إذن ماكو تركيب عقلي. زين، ننتقل إلى التركيب من المادة والصورة. المادة والصورة هي نفس الجنس والفصل، لكن باختلاف اللحاظ والاعتبار. إذا لم يكن مركبا من جنس وفصل فهو ليس مركبا من مادة وصورة، وهكذا ليس مركبا من أجزاء مقدارية، لأنه ليس بجسم، لأن الأجزاء المقدارية طول عرض وعمق من أعراض شنو؟ هي عرض من عرض، لأنها كم، والكم ثابت للجسم، والجسم ليس، الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، إذن ليس له كم لا طول ولا عرض، فلا له أجزاء عقلية ولا له شنو؟ أجزاء خارجية. قال وثالثا أن الواجب عز وجل بسيط لا جزء له، لا عقلا ولا خارجا. لا عقلا يعني لا جنس ولا فصل، وليس مركبا من وجود وماهية، ولا خارجا يعني ليس مركبا من مادة وصورة ولا من أجزاء مقدارية. وإلا لو كان مركبا عقلا أو خارجا خرج عن الصرافة، خرج عن صرافة الوجود. شلون يعني خرج عن صرافة الوجود؟ إذا بالتركيب العقلي قلنا مركب من وجود وماهية، قل ماهية حد عدمي، فيتركب من وجود وعدم، وهذا خلاف الصلاة. وهكذا التركيب الخارجي، لأن التركيب الخارجي مثلا في الأجزاء المقدارية هو في الكم، والكم للجسم، والجسم ما هي، والواجب لا ماهيته له. إذن إذا تفترض هذه الأجزاء إذن تفترض له ماهية، والماهية حد عدمي، فيخرج عن صرافة الوجود، وقد فرض صرفا هذا خلف. ورابعا من الأمور المترتبة والمهمة على قاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، هو إن صفات الباري عز وجل هي عين ذاته، وأن كل صفة من صفاته هي عين الصفة الأخرى. يعني صفاته عين ذاته، يعني إذا قسنا الصفات إلى الذات فهي شنو؟ عينها. وإذا قسنا الصفات بعضها إلى بعض فالعلم هو عين القدرة، والقدرة عين الحياة، وهكذا. طبعا العينية هنا هي العينية بلحاظ المصداق، لا بلحاظ المفهوم، فمفهوم العلم يختلف عن مفهوم القدرة. نحن نتكلم عن العينية المصداقية، ومرادنا من العينية المصداقية ليس التساوي والمساواة، وإنما المراد منها المساوقة اللي هي أعلى درجة من المساواة، لأنه لا توجد مساواة في المصداق الخارجي فقط، بل هناك اتحاد في حيثية الصدق، فهناك مساوقة بين الصفات بعضها مع بعض من جهة، وبين الصفات والذات من جهة أخرى. ولهذا حينما نقول الذات المقدسة تتصف بالوجوب وتتصف بالوجود وتتصف بالعلم وتتصف بالقدرة، فهل هذا يعني أن هذه أمور زائدة على الذات أو هي عين الذات؟ نحن ندعي شنو؟ عين الذات. وإلا لو كانت ليست عين الذات كما ادعى الأشاعرة، فهي إما أجزاء داخلية للذات كالناطقية للإنسان، مثلا العلم بالنسبة لله عز وجل هو جزء الذات وليس عين الذات، وإما أن نفترضها شنو؟ أجزاء وصفات خارجية زائدة على الذات وليست عين الذات، وكلا الاحتمالين لا يمكن الالتزام به، لأنك إذا افترضتها ليست عين الذات بل زائدة، إذن الذات فاقدة لها أو ليست فاقدة لها؟ إذا كانت زائدة الذات فاقدة لها، فتتركب الذات من وجود وعدم، من وجدان وفقدان، وهذا ما نفيناه في الأمر الأول، حيث قلنا بأن ذات الواجب صرفة وليست مركبة من وجود وعدم. أما إذا قلت لا هي أجزاء داخلية، هي مو عين الذات لكن جزء الذات، جزء داخلي، هذا شرح يلزم؟ يلزم تركب الذات، وهذا أيضا خلاف البساطة التي هي مترتبة على الصرافة. فالله تعالى صرف، وإذا كان صرفا فهو بسيط، وإذا كان بسيطا فليس له أجزاء داخلية. قال ورابع أن من تزع عنه وجوبه، يعني صفة الوجوب وهو الذات، هو بعينه من تزع عنه وجوده، يعني صفة الوجوب انتزعت من الذات التي بعينها ينتزع منها شنو؟ الوجود والعلم والقدرة، يعني اللي يقول صفاته عين ذاته. ولازمه أن كل صفة من صفات الباري عز وجل وهي جميعا واجبة، هذه الصفات واجبة، بمن أثبتنا أنها واجب؟ بأصل القاعدة، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. ولازمه أن كل صفة من صفات الباري عز وجل، لازم من لازمه، ولازم أن صفاته عين ذاته، لازم ذلك أن كل صفة من صفاته هي عين الصفة الأخرى، كما أن الصفات جميعا هي عين من؟ وهي يعني الصفات جميعا هي عين الذات المتعالية. إذن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، كما أن الصفات جميعا هي شنو؟ عين الذات. وخامسا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.